الرحمن الرحيم من الموارد التي يجب فيها الخمس التي ورد فيها دليل بالخصوص الغوص والأرض التي اشتراها الذمي من مسلم. أما الغوص فمن غاص في الماء في البحر أو الأنهر الكبيرة واستخرج شيئا من شأنه أن يستخرج بالغوص، ومثاله المشهور اللؤلؤ، المرجان، ربما الأصداف، ربما بعض أنواع العنبر. هذا يجب فيه الخمس بخصوصه لا بعنوان أرباح السنة، بمعنى أنه يجب تخميسه فورا. احنا ما ندري دول اللي كانوا يرحون للغوص سابقا، المؤمنين منهم كانوا إذا استخرجوا شيئا خمسوه أم لا. إنما يجب الخمس في المستخرج بالغوص إذا بلغ سعره دينارا ذهبيا، يعني مثقال إلا ربع. ليش قلنا ما من شأنه أن يستخرج بالغوص؟ لأن هناك أشياء تستخرج من الماء لكن عادة لا يغاص لها، كالأسماك. الناس تصيد أسماك ما يغوصون ويطلعون السمك، إما بواسطة الشباك أو غير ذلك. نادرا واحد يغوص تحت الماء ويصيد له سمكة. عموما السمك لو صيد كثر أم قل ما فيه خمس الغوص، كغوص ما يعتبر عنوانا السمك، حتى لو واحد راح تحت الماء وطلع كمية كبيرة. نعم هذه أرباح، حالها حال الأموال، حالها حال الدنانير والدراهم. إذا بقي منها شيء إلى رأس السنة بعد المؤونة تخمس، أو باعها وصيرها أموالا وبقيت الأموال إلى رأس السنة تخمس كأرباح. أما كغوص يجب الخمس فيه فورا فلا. نعم الأشياء اللي عادة يغاص لها تخمس فورا. العنبر إذا أخذ من سطح الماء فيه خلاف، فيه كلام، ولعل عدة من الفقهاء يرون وجوب الخمس فيه بعنوان الأرباح لا بعنوان الغوص. زين احنا قلنا اذا واحد غاص راح في الماء وطلع، لو فرضنا واحد هو فوق في السفينة ويمد آلات معينة الى ارضية البحر يستخرج اصداف، يستخرج لآلة غير ذلك، هل هذا يجري عليه حكم الغوص؟ نعم قالوا يجري عليه حكم الغوص، لأن المناط المفهوم من الروايات أن يكون الشيء من شأنه ذلك، خصوصا أن في بعض الروايات ما أخرج من البحر، ما أخرج يعني ما فيها عنوان أو كلمة الغوص، ما أخرج، فيشمل ما استخرج ولو كان الشخص فوق الماء وأنزل مثلا معدات معينة واستخرج هذه الأمور. عموما إذا شخص استخرج شيء من شأنه أن يستخرج بالغوص فيه الخمس فورا بشرط أن تبلغ قيمته دينارا مثقال إلا ربع، المستخرج يجب عليه ذلك. ممكن واحد استخرج أمورا ثم اشتراها منه شخص آخر، هذه قضية موجودة، يجيبون أصداف يبيعوها بالسوق وناس تشتري خياش أصداف، ممكن يفتحوها ويلقون فيها لآلئ مثلا، هذا اللي لقى اللؤلؤة بهالصدفة بهالمحارة هو ما استخرج المحار، الذي استخرجه شخص آخر، هذا مشتري. مثل المعادن، قلنا إذا واحد أخرج معدنا عليه خمسه، أما واحد ثاني يجي يشتري منه، شخص يروح يشتري 100 طن من الحديد من شخص، هو ما استخرج الحديد فلا خمس عليه من هذه الجهة، ذاك الذي استخرجه عليه الخمس. كذلك في اللآلئ، الحين دول الصياغ يبيعون لآلئ غير ذلك، والنساء الرجال يشترون منهم، هذا اللي يشتري اللؤلؤ ما نقول له تعال خمسه، هذا أخرج بالغوص، هو ما أخرجه، أخرجه شخص آخر، ذاك المخرج عليه ذلك التكليف. زين، بالأثناء تجي مسألة، وهي أنه لو استخرج بالغوص شيء هو أساسا ملك للناس، سفينة وغرقت، وهذه أيضا قضية شائعة، تغرق سفن في البحر خصوصا أيام الحروب، سفن كثيرة تغرق أو غير أيام الحروب مدنية، فبعد سنين يجون ناس أو جهات شركات مثلا ينزلون إلى قاع البحر ويستخرجوها، هذه عليها خمس. قبل ما نقول عليها خمس، أساسا يجوز واحد يغوص ويأخذها لنفسه؟ نعم، فيها نص خاص، رواية معتبرة، الراوي يسأل الإمام عليه السلام، مضمون الرواية، عن سفينة غرقت في البحر، متاعها نزل في الماء، وقسم من متاعها ألقاه البحر إلى الشاطئ. الإمام عليه السلام يجيب بأن ما ألقاه البحر إلى الشاطئ فهو لصاحبه، ما يجوز واحد يأخذه. قبل مدة أنا أذكر جاء شخص قال أكو لنج غرقان، شايل رقي، كميات رقي، وبعدين الماي جايب له كميات منها الرقي صاير على الشاطئ، يصير نأخذه؟ لا ما يصير، هذا مجهول المالك إلى صاحب، إما مجهول المالك يجري عليه حكمه أو معلوم المالك، يشوفون منه راعي اللنج. أما ما غاص في الماء بعد صاحبه ما يقدر يطلعه، فجاء شخص آخر ونزل في الماء واستخرجه فهو له، هذه القضية الأولى، يأخذه لنفسه. زين، أخذه هذا اللي غاص، أخذه، يعتبر هذا غوصا يخمس بهالعنوان؟ لا، هذا ليس شيئا أساسا خلق في البحر، شيء كان ملكا للناس وغرق في الماء، الشارع المقدس أجاز لمن غاص واستخرجه، أجاز له أخذه، حال حال أي ربح آخر مثل الأموال اللي واحد يحصلها من الكسب وغيره، إذا بقي إلى رأس السنة خمس، إذا صرفه أو استعمله في مؤونته لا شيء فيه. إذا استخرج سمكة ثم وجد في جوفها شيئا، هذا الشيء قسمين مر علينا قسم من هالكلام بس نعيده، مرة وجد في جوف السمكة شيء يعلم أنه للناس، كان ملكا لشخص. فرضنا لقينا بجوف السمكة مثلا خاتم، هذا الخاتم ما تخلق في البحر، طايح من واحد أو السمكة ابتلعته، يجري عليه حكم مجهول المالك. مجهول المالك له أحكام، أنه يستأذن الحاكم الشرعي ويتصدق به عن صاحبه. ومرة يجد في جوف السمكة أشياء توجد في البحر، يجد في جوفها لؤلؤة مثلا، فهل يجري عليه حكم الغوص؟ المسألة فيها كلام، وبعض المحققين قائلين أيضا لا، هذه اللؤلؤة تمام هي أساسا صايرة في البحر، لكن بما أن السمكة ابتلعتها يجري عليها حكم الأرباح العادية، ربح عادي، إن بقي إلى السنة خمس وإن صرفه انتهى الأمر. هذا بعض ما يرتبط بالغوص. المورد الآخر، الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. كم كلمة نقول حول أقسام الكفار؟ الكفار الذين ليسوا بمسلمين لهم أقسام عديدة. قسم منهم كفار حربيون، وقسم منهم ذميون، وقسم معاهدون. الكفار هم الحربيين قسمين، قسم أهل كتاب وقسم ليسوا أهل كتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس، غير هؤلاء السيك، الهندوس، البوذيين، الملاحدة، غيرهم أقسام الكفار. هؤلاء ليسوا أهل كتاب، وهناك فرق في أحكام أهل الكتاب وغيرهم من عدة جهات. أحد تلك الجهات أن الكافر الحربي لو وقع بيد المسلمين يخير بين أمرين، إما الإسلام أو القتل، ليست له ذمة. لو فرضنا سيكي، بوذي، أيام الحكومة الإسلامية، إذا أكو حاكم شرعي يحكم، والحاكم الشرعي هو النبي والإمام والمجتهد العادل الجامع للشرائط، لو فرضنا جابوا له كافر ليس كتابيا، يخير بين أمرين، لو يصير مسلم لو يقتل. أما لو فرضنا هذا البوذي السيكي الهندوسي يقول أنا أدفع جزية، يقولوا له ماكو جزية، مسلم تسلم أو تقتل. أما الكتابي فيخير بين ثلاثة أمور: الإسلام، الجزية، أو القتل. واحد من هالأمور الثلاثة، يعني عنده خط ثالث وهو الجزية والدخول في ذمة المسلمين. عموما الكافر سواء كان كتابي أو غير كتابي، إذا ما دخل في ذمة المسلمين يعبر عنه بالحربي، وهذا أمواله ودمه ليس محترمين في الإسلام شرعا، لا دمه محترم لا أمواله محترمة. أما إذا جاء الكتابي بالخصوص، لأن قلنا غير الكتابي ما له ذمة، وقبل أن يدخل تحت راية المسلمين، يصير من أهل الذمة، يدفع جزية ويلتزم بشروط معينة، لا يفعل المحرمات عند المسلمين ولو كانت حلالا عندهم بشكل علني لا يفعلها. مثلا يشرب خمر، هو مسيحي، بدينه شرب الخمر مثلا جائز، هو يدعي. طبعا عيسى بن مريم عليه السلام ما قال هالكلام، لكن هم النصارى عندهم شرب النبيذ شرب الخمر ماشي. فلو فرضنا شخص مسيحي يدخل في ذمة المسلمين، نقول له تدفع جزية، وإذا فرضنا شربت خمر احنا ما نجيك للبيت نشوفك ايش سويت ايش ما سويت. حتى لو فرضنا علمنا انه في بيته يشرب الخمر ببيته، هو هم بدينه هذا ماشي. اما يتجاهر يطلع بالشارع في بلاد المسلمين يشرب الخمر، هذا خالف الذمة. عموما فاذا المسيحي او اليهودي او المجوسي، هالديانات الثلاث، لان المجوس ايضا اهل كتاب، ورد في الرواية كان لهم نبي فقتلوه وكتاب فمزقوه، كان عندهم نبي كان عندهم كتاب. انا سامع هذه طبعا مو اكيدة هالمعلومة، يقال ان الزرادشتية هم المجوس اساسا، وان زرادشت هو نبيهم، هالشكل كلام اكو. الحين هذا صحيح مو صحيح مو مهم. عموما اليهود والنصارى والمجوس اذا اعطوا الجزية والتزموا بشرائط الذمة، اموالهم ودماؤهم تعصم، احد ما لحق يعتدي عليهم حينئذ. الان نرجع لمسألتنا، شخص مسيحي جايب بلاد المسلمين يؤدي الجزية ملتزم بشرائط الذمة، صار يشتري ارض من مسلم، ارض سواء ارض خالية او بيت مثلا عمارة اي شيء بستان، المهم اشترى ارض، الارض ملكها، لما يشتريها يكون يخمسها هالارض، يكون يخمسها. الحين ممكن واحد يقول هذا هو اصلا ما يعتقد بهالحكي، هذا هو مسيحي، نقول له تعال خمس الارض، يقول شو خمس منها، هو مسيحي. يجبره الحاكم الشرعي على ذلك بما انه هو تحت مظلة الاسلام. دليل خاص وارد في المسألة، اللي السيد الخوئي رحمه الله يقول من الممكن أن هذا الحكم الشرعي جاء لتقليل تملك الكفار لأراضي المسلمين، لأنه هذا لما يجي يشتري أرض وفرضوا شراها بمئة ألف شراها، الحاكم الشرعي يقول له تعال ادفع 20,000، غالبا أو كثيرا ما يصرف لهذا الحكي، يقول أنا دافع 100,000 وراح يأخذون مني 20% منها، فقد ما يشتري، يعني يقل شراءهم. وربما كانت الحكمة في إيجاب الشارع الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم هي هذه، تقليل تملك الكفار لأراضي المسلمين. عموما احنا عندنا دليل خاص، رواية انه الارض التي اشتراها الذمي من المسلم لابد ان تخمس، يجبره الحاكم الشرعي على دفع الخمس. بس الارض. هذه الى الان احنا ذكرنا عدة موارد لوجوب الخمس، وقلت انا في بدايات الكلام ان هذه الموارد اليوم قليلة نادرة، توجد لكن قليلة، غوص، أرض اشتراها الذمي، هذه هم قد أحيانا هم توجد يعني اليوم، أو مثلا الكنز من يحصل، هذا شيء نادر، أو غنائم دار الحرب، هذه هم قليلة. هذه الأربع خمسة اللي مرت قليلة اليوم، لكن هناك موردان مهمان، أحدهما الحلال المختلط بالحرام وهو كثير، والثاني اللي هو الأكثر وعند أكثر الناس ما فاض ما زاد على مؤونة السنة. إن شاء الله في البحث الآتي يكون الكلام حول الحلال المختلط بالحرام، ومن ثم ننتقل إلى ما زاد عن مؤونة السنة الذي هو مورد ابتلاء أكثر الناس. وصلى الله على محمد وعلى آله.